الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين.
الله
محمد وآله محمد.
تارة ننطلق في البحث عن السورة من منطلق عقلي فلسفي، وتارة ننطلق من منطلق شرعي نقلي. قبل ذلك لابد وبإشارة عابرة سريعة جدا أن نحدد العلاقة بين العقل والشرع. ما هي العلاقة التي تحكم هذين الطرفين؟ الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يشير إلى العلاقة بتعبير دقيق أخاذ، يقول: العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج. هذه هي العلاقة بين العقل والشرع. إذن العقل هو الشرع، والشرع هو العقل. جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان حجتين على حسب روايات أخرى: حجة باطنة هي العقل، وحجة ظاهرة هي الرسل والأنبياء. وفي هذا المضمون روايات كثيرة جدا أن العقل حجة الله على الإنسان، والرسل هم الحجة الثانية لله على الإنسان، وبالعقل يستكشف الإنسان الرسل. فإذن العقل شرع لكنه في داخل الإنسان، والشرع عقل مرشد منير للدرب من الخارج. إذن عندما نتحدث عن الشورى من منظور عقلي فلسفي، فإن حديثنا هو في صلب الشريعة وليس شيئا بمعزل عنها وإلى جوارها مباينا لها. نبدأ بالجانب العقلي. تارة ننطلق من منطلق الكاشفية، أي أننا ننطلق لإثبات أصالة هذا المبدأ من منطلق الحقيقة، وتارة ننطلق من منطلق الحق، وهنالك منطلقات أخرى أيضا، إلا أننا نختصر الحديث. الإنسان هل يستطيع أن يستكشف الحقيقة كلها بعقله المفرد؟ أنا شخصيا هل أستطيع أن أستكشف كل الحقيقة بعقلي كشخص وحيد؟ لو كان عقل المرء عقلا محيطا، كان عقلا شموليا، لأمكن أن نقول بأن الشخص عقله كاشف عن الحقيقة 100%. ولكن هل لشخص حكيم أن يدعي بأن عقله يحيط بكل الزوايا وبكل الخفايا وبكل الجهات وعلى مر الأزمنة وفي شتى الأبعاد؟ هل لحكيم أن يدعي ذلك؟ إذا أنصف الإنسان ذاته، وإذا أنصف الإنسان غيره، فاستكشف لأن عقله محدود، وأن استكشافه للحقيقة نسبي، فيما عدا القضايا الفطرية التي يعبر عنها القرآن الكريم بفطرة الله التي فطر الناس عليها. حديثنا في القضايا العامة، في شتى ما يرتبط بحياة الإنسان والطرق وسبل إدارة هذه الحياة. إذا آمنت بأن عقلي محدود، فإذن سأحتاج إلى العقل الآخر وإلى الثالث وإلى الرابع، ومجموعة هذه العقول ستوصلنا إلى الحقيقة. الإمام علي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول، دققوا في هذه الكلمة وما أروعها من كلمة، يقول: الاستشارة عين الهداية. تصوروا، الاستشارة عين الهداية، ليست هي الأقرب من الرأي المنفرد، بل هي عين الهداية. وبعدين يكمل يقول: وقد خاطر من استغنى برأيه. يعني مو بس خاطر بنفسه، هناك قاعدة تسمى حذف المتعلق يفيد العموم، قاعدة مذكورة في الأصول. لم يقل خاطر بنفسه، لم يحدد المخاطرة بالذات، لم يقل خاطر بعائلته، لم يقل خاطر بجيرانه، ولم يحدد أنه خاطر بمجتمعه. في البعد السياسي لم يحدد، في البعد الاقتصادي، في البعد النفسي والسيكولوجي لم يحدد. خاطر في مختلف الجهات وفي كل الأبعاد، وبالنسبة لكل من يمتد تأثيره ليشمل غيره، وقد خاطر من استغنى برأيه. إذن هذا هو المنطلق العقلي الأول، منطلق الكاشفية عن الواقع، وبتعبير آخر منطلق الحقيقة. لو آمن الشخص بأن عقله محدود، وبأن تراكم الخبرات وأن اجتماع العقول سيكشف له الحقيقة بشكل أجلى وأوضح وأنفع، عندئذ سيقر أوتوماتيكيا وبشكل بديهي، وسيخضع لهذا المبدأ دون أدنى تردد، وليس على مضض ولوجود جو ضاغط، بل لقناعة داخلية متأصلة في أعماق النفس الإنسانية. هذا هو المنطلق الأول باختصار. لا بأس أن نشير إلى كلمة بشكل عابر أيضا. بعض الفلاسفة يرى لأن الفلسفة هي أشرف العلوم، الفلسفة هي أشرف العلوم، موضوعاتها أشرف الموضوعات، أدلتها أشرف الأدلة. نتوقف عند هذا المقطع. لماذا أدلة الفلاسفة أشرف الأدلة؟ لأنهم يعتبرونها يقينية، يعني تصيب الواقع حتما. هنا عندنا توقف كثير. الفلاسفة هم كما هو معروف قمة العقل البشري، الفلاسفة بحث فيما يمكن للعقل البشري أن يتوصل إليه. ولكن مع ذلك، مع وجود هذه النظرية ومع وجود تلك الكفاءة في تلك القمم الفكرية، أن تلاحظوا تناقض الفلاسفة في شتى البحوث. هناك تناقض هائل بين الفلاسفة. هل يعقل أن يكون هذا الرأي هو الحقيقة وذلك الرأي الآخر هو الحقيقة أيضا، والرأي المناقض والمعارض الآخر هو تمام الحقيقة؟ لا يعقل ذلك. مثلا عليكم السلام ورحمة، في بحث الوجود الذهني هناك 6 أقوال للفلاسفة. يقول في المنظومة: فأنكر الذهنية قوم مطلقة، بعض قياما من حلول فرقة، إلى آخر الأقوال المذكورة. الفيلسوف وهو قمة العقل البشري إذا أنصف ذاته رأى بأن هذه الدعوة، أن أدلة الفلسفة هي أشرف الأدلة. لماذا؟ لأنها يقينية. رأى أن هذه الدعوة غير مطابقة للواقع ودعوة غير مصيبة على الإطلاق. وأحد الشواهد على ذلك التناقض الموجود. إذن المنطلق الأول هو منطلق الحقيقة. هذا المنطلق يدعونا للأخذ برأي الأكثرية في ضمن إطار شوري. المنطلق الثاني هو منطلق الحق. كما أن لي الحق، لك الحق أيضا، وله الحق أيضا، وللرابع الحق أيضا، وهذا حق بديهي وجدان. لم تخلق الأرض ولم تخلق هذه الثروات والطاقات لي فقط. والقرآن الكريم أيضا يصرح بهذه الحقيقة. ماذا يقول؟ يقول: خلق لكم أو جعل لكم. عندنا آيات متعددة بهذا التعبير، جعل لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه لكم، هذه الحروف الثلاثة، فنتأمل فيها قليلا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن ليست لي وليست لك فقط، وليست لأسفاله تحت، ليست للحاكم فقط، وليست لهذه المنظمة أو لذلك الحزب أو لهذا التجمع أو لهذا الاتحاد فقط. خلق أو جعل لكم، وهذه لكم تشمل الأجيال على مدى التاريخ. إذن هذا هو المنطلق الثاني، منطلق الحق. كما أن لي الحق لك الحق، كيف نتعامل؟ لا منافع إلا من العمل برأي الأكثرية. إذا أمكن الاتفاق فهو المفضل بلا شك. لكن ليس من الميسور في كل زمن وفي كل حادثة ذلك. المنطلق الأول العقل منطلق الحقيقة ومنطلق الكاشفية عن الواقع. المنطلق الثاني هو منطلق الحق، لكل الحق في أن يحصل على شيء من الرأي ومن الثروات ومن الإمكانات في شتى الأبعاد. وهنالك منطلقات عقلية أخرى الشارع المقدس قد وقع عليها، أو على حسب تعبيرهم قد أمضاها، مثل منطلق دفع الضرر المحتمل، لكن لا داعي للإطالة أكثر. وتارة ننطلق لتكريس مبدأ الشورى من منطلق شرعي، منطلق الآيات ومنطلق الروايات الشريفة. نتوقف هنا قليلا أيضا. الآية القرآنية الكريمة ماذا تقول؟ تقول قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة هي الطبيعة الإنسانية، الشاكلة هي العادة المتأصلة في أعماق النفس، الشاكلة هي السجية، الشاكلة هي مجموعة ما يصوغ نفسية الإنسان. قل كل يعمل على شاكلته. أنا عملي هو في الواقع انعكاس عن طريقة تفكيري، عن بنيتي الفكرية والنفسية، نظراتي، ما أستمع إليه، حركتي، حديثي، وهكذا وهل مجرى. قل كل يعمل على شاكلته. إذن هنالك هذه الآية القرآنية الكريمة تكشف عن وجود تعددية حقيقية تكوينية في أصل الخلقة. أن تلاحظوا ثلاث آيات متسلسلة تكمل بعضها بعضا. هذه هي الآية الأولى التي تكشف عن وجود تعددية تكوينية خلقية هندسها الله سبحانه وتعالى في كل الكون، ومن الكون نحن. قل كل شخص وكل مخلوق يعمل على شاكلته. إذن هذه حقيقة تكوينية لا شك فيها ولا ريب ولا مراء. حسنا، الآية الثانية ماذا تقول؟ إذن هناك تعددية تكوينية، ثم ماذا؟ ماذا وراء ذلك؟ كيف ينبغي أن يكون التعامل بين هذه القوى المتعددة؟ نحتاج إلى آية ثانية تكمل لنا المشوار. كيف نتعامل؟ كيف أتعامل مع الآخر الذي يعمل على شاكلته؟ وكيف يتعامل هو معي وهو يجد أنني أعمل على شاكلتي على حسب تركيبتي النفسية والفكرية؟ الآية القرآنية الثانية تقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، التعددية، وجعلناكم شعوبا وقبائل. القبيلة تنتهي إلى أب واحد، لكن الشعب هو الذي يجمعه على حسب كلام المفسرين الذي يجمعه اللغة أو يجمعه اللون أو تجمعه الأرض أو ما أشبه ذلك. إنا خلقناكم، الخطاب لكل الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء أو الأب والأم، وجعلناكم شنو؟ شعوبا وقبائل. الآية مو خاصة للمؤمنين، يا أيها الناس، مو يا أيها المسلمين أو يا أيها المؤمنين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ينبغي أن تصب هذه التعددية في ماذا؟ لتعارفوا. إذن هناك تعددية، لكن ينبغي أن تكون هذه التعددية إيجابية وليست سلبية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه الآية الثانية تنير لنا الجانب الآخر المكمل للجزء الأول من الصورة. الآية الأولى تقول قل كل يعمل على شاكلته، تكشف عن حقيقة تكوينية خارجية. الآية الثانية تقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الآية القرآنية الثالثة تكمل المشوار، تقول تعاونوا على البر والتقوى. التعارف هو مقدمة للتعاون، ينبغي أن لا يتوقف الأمر عند حد التعارف، أن أعرفك وتعرفني، بل
يجب أن يتطور الأمر إلى صيغة تعاونية، وتعاونوا، والتعاون ينبغي أن يصب في مصب إيجابي على البر، أن أبرك وأخدمك وتبرني وتخدمني طبيعيا. لا ينهاكم الله عن الذين في الآية القرآنية الكريمة، بعدين يقول أن تبروهم، يعني حتى الكافر ينبغي أن تخدمه، أن تقدم له الخدمة. إذن هذه الآية القرآنية الثالثة، بس لاحظوا التسلسل، وتعاونوا على البر والتقوى. الآية الرابعة تذكر النموذج الأكثر تطورا، أنصح التعبير، في بحث التعاون، أو لتعبيرنا إحنا المصداق الأجلى للتعاون. ماذا تقول؟ أمرهم شورى بينهم، تقول شاورهم في الأمر. فلاحظوا هذا التسلسل في الآية القرآنية الكريمة، قل كل يعمل على شاكلته. الآية القرآنية الثانية، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا حيز مما يصب في الإطار الأشمل. الآية القرآنية الثالثة تقول وتعاونوا، ليس هناك تعارف فقط بل تعاون أيضا. الآية الرابعة توضح لك من أجل مصادق التعاون كيف أتعاون معك، في ضمن إطار شوروي أو شوري، هكذا أتعاون معك. أمرهم شورى بينهم، والآيات واضحة جدا، لا يحتاج إلى تفسير كثير لها. كل إنسان عندما ينظر إلى الآية يجدها غاية في الوضوح، تنطق بالمقصود بأفصح عبارة وأجمل بيان. أمرهم شورى بينهم. الآية القرآنية الأخرى تقول شاورهم في الأمر. الآية الأخرى تقول تشاور، يعني تصوروا أن الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نبحث في حدود الشورى كإشارة عابرة. الله سبحانه وتعالى هل يحدد الشورى في الشؤون العامة فقط، يعني في شؤون الحكم، في المعاهدات الدولية، في السلم والحرب، في السياسة الاقتصادية العامة للبلد، وهكذا وهل المجرى؟ لا لا، الشورى ينبغي أن تشمل شتى مستويات الحياة، حتى في العائلة، في الأسرة، حتى في الأسرة. هذه الآية القرآنية الكريمة تصدح تشاور في قضية عائلية، أنه ينبغي أن الرجل يتشاور مع زوجته في قضية ترتبط بالطفل، في قضية ترتبط بالطفل، في قضية الفطام. إذن الشورى ليست شورى خاصة في مجال معين، بل هي عامة من أدنى لبنة في ترتيبة هذا المجتمع الكبير إلى البحر الاجتماعي الواسع. وتشاور، هذه الآية القرآنية الكريمة، أمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر، وتشاور في آية قرآنية ثالثة. هذه إذن أيضا نقطة، الآيات القرآنية الكريمة تصرح بالشورى. لا بأس نذكر هذه الرواية حتى تشوفون كيف أن الشارع المقدس والدين الإسلامي قد ركز على الشورى وعلى المشورة. هناك فرق طبعا بين الاستشارة وبين الشورى. قد أستشيرك ولا ألتزم برأيك، وقد تكون هناك حالة شورية. الشورى هي مرحلة بعد مرحلة الاستشارة. في الأحاديث الكريمة هناك تأكيد حتى على مفردات جزئية في الحياة العائلية. مثلا هناك رواية تقول المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته. المؤمن اللي رأي أهله ما يريد يحكم رأيه ويستبد، حتى في شأن الطعام، أنه شنو نأكل اليوم بكرة شنو نأكل. المؤمن يأكل بشهوة أهله، شو زوجته وأولاده شنو يريدون، هو اللي يرغبون فيه ويأكل معهم، مو يحمل رأيه عليهم حتى في هذه القضية. المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته، يحكم رأيه ويستبد في الرأي إلى هذه الدرجة. هذه الآيات القرآنية الكريمة، الروايات، هناك عدد هائل من الروايات يؤكد أشد التأكيد على الشورى والشورية والاستشارة في شتى المجالات. السيد الوالد له كتاب باسم الشورى في الإسلام، جمع في هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الروايات. إحدى الروايات، الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، سئل قيل يا رسول الله ما الحزم، قال صوروا جواب الرسول، فصوروا جوابه الدقيق،
قيل يا رسول الله ما الحزم؟ العاقل ينبغي أن يكون حازما حكيما. قال مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. صور التأكيد مو المشاورة تستشير وانتهى الأمر. لا قيل يا رسول الله ما الحزم؟ قال مشاورة ذوي الرأي بس لا واتباعهم أيضا. الرواية جدا واضحة. الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول من استبد برأيه هلك، من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. والروايات في ذلك أكثر من أن تحصى. إذن إذا أردنا أن نتطرق إلى هذا الجانب الحديث عنه حقيقة باب واسع جدا، لكن يبدو هذا المقدار يلقي بعض الأضواء على هذا الجانب الحيوي والهام. فإذا تارة ننطلق في تشريح مبدأ الشورى من منطلق عقلي، وتارة ننطلق من منطلق شرعي. ولتأكيد المفهوم أقول في الروايات عندنا هذه العبارة: أول ما خلق الله العقل. نفس الرواية أول ما خلق الله، يعني العقل هو القيمة الحقيقية. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال للعقل أقبل أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، وقال له بك أثيب وبك أعاقب. العقل مقياس، بك أثيب وبك أعاقب. الأنبياء شنو في الرواية أكو؟ ليثيروا لهم دقائن العقول. إذن العقل يكتشف الحقيقة، لكن أحيانا ربما بعض التراب يغطي هذا العقل، كما أن السحب قد تغطي أشعة الشمس. ليثيروا لهم دقائن العقول. قد ننطلق في تكريس هذا المبدأ من منطلق عقلي، وقد ننطلق من منطلق شرعي. هذه الروايات فيها مؤشر واضح وصريح إلى أبعد الحدود في الدلالة على هذه القضية. تبقى هنا بعض النقاط. النقطة الأولى: ما هو الفارق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية؟ هل الشورى تساوي الديمقراطية تماما أو تختلف عنها؟ بين الشورى وبين الديمقراطية هناك فرق. الشورى في الإسلام أن تلتزم برأي الأكثرية. الديمقراطية أيضا تكتسب شرعيتها من أكثرية الناس. الهيئة الحاكمة النموذج من أين تكتسب الشرعية؟ من أكثرية الآراء. وما هو الفرق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية؟ الفرق الجوهري والأساسي. دققوا قليلا. المسلم ينطلق في حالته الشورية من منطلق أن هذا الحق قد أعطاه الله سبحانه وتعالى له. هذا الحق قد أعطاه الله سبحانه وتعالى للأكثرية. فإذن المصدر الأول للشرعية هو الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان. لكن في الديمقراطية قد يتصور هكذا، وعن البعض قد يرجع أيضا جذورها إلى الله سبحانه وتعالى. في الديمقراطية قد نعتبر أو قد يعتبرون أن مصدر الحق هو الشعب. المصدر الأول للحق من هو؟ النتيجة واحدة، الشعب هو مصدر إعطائك هذه السلطة وهذه القوة. لكن هل هو المصدر الأول أو هو المصدر الوسيط؟ في الإسلام المصدر الأول هو الله سبحانه وتعالى، أعطى للشعب وللناس هذه الصلاحية طبيعيا. في الديمقراطية ربما يرى البعض أن المصدر الأول هو الشعب وليس المصدر الوسيط. هذه نقطة. النقطة الثانية: في الإسلام كما في الديمقراطية مع بعض الفوارق طبعا، الشورى هي قيمة من القيم. عن هذا فيما إذا لم نفرق بين مصطلح القيمة وبين مصطلح المبدأ. البعض يفرق بين المصطلحين كما لا يخفى عليكم، لكن إحنا نستخدم الآن كلمة القيمة دون تفريق، يعني بالمعنى الأعم للقيمة التي تشمل المبدأ. الشورى هي قيمة من القيم وليست هي القيمة المطلقة. عندنا الشورى قيمة من القيم، الحرية قيمة ثانية. هل للشورى أن تلغي الحرية؟ يعني أكثرية الناس يعطون صلاحيات استبدادية مطلقة لحاكمهم، كما أفرض صار لهتلر هارلان، لو أعطونا هذه الصلاحية هل للشورى أن تلغي قيمة ثانية من القيم؟ الحرية قيمة من القيم، والقرآن الكريم يصرح فيها لا إكراه في الدين، هي آية جدا واضحة، آية صريحة وواضحة، لا إكراه في الدين. يعني شوفوا ما أشده ما أوجزه من تعبير وما أبلغ دلالته أيضا، لا إكراه في الدين والسنة. الآية القرآنية الثانية تقول إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن الشورى قيمة من القيم، الحرية أيضا قيمة ثانية، هل للشورى هل للأكثرية أن تلغي قيمة ثانية مثل قيمة الحرية؟ هذه مسألة مطروحة للبحث. القيمة الثالثة قيمة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذه قيمة أيضا قيمة العدل، هل للشورى أن تلغي العدل؟ يعني هل إحنا بعقولنا نرضى لأن القيمة الأولى تنسف القيمة الثانية والقيمة الثالثة، أو ينبغي أن تكون في خدمتها، أن تجير للحفاظ عليها، مو أنه تكون مستخدمة لنسف سائر القيم؟ فإذن العدل قيمة من القيم، الإحسان قيمة ثانية من القيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الحرية قيمة من القيم، الشورى أيضا قيمة من القيم. أنا قاعد أستخدم القيمة بالمعنى الأعم من المبدأ، يعني هذا خلوه في بالكم، وهناك قيم أخرى عديدة. المحرمات في الشريعة الإسلامية قيمة من القيم، الخمر محرمة، هل للأكثرية أن تلغي حرمة الخمر؟ هنا قاعد أتوقف عند الفرق بين الإسلام وبين الديمقراطية، بين الشورى والشورية وبين الديمقراطية، هل للأكثرية أن تلغي حرمة الخمر؟ هنا دق في الإطار النظري، لا في الإطار العملي. الآية تقول إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الأكثرية نظريا ليس لها الحق في ذلك، لكن لو فعلت ذلك هل بالقوة الحكومة الإسلامية، فرضا لو كانت هناك حكومة إسلامية، تقتحم وتجبر في قضية الحجاب، في قضية الخمر، وفي عشرات من القضايا الأخرى، هل تجبر؟ هذه هي مجموعة من القيم، الأكثرية يجب أن تعمل، الأكثرية المسلمة دعنا نتكلم عنها حاليا، الأكثرية المسلمة باعتبارها مسلمة هي طبيعيا، إذا بدنا نبحث القضية من زاوية ثانية، هي طبيعيا تسير في الإطار الإسلامي، لكن لو فرض أن هذه الأكثرية تجاوزت الخط الأحمر، إحنا لازم نبحث القضية في بعدها النظري، هل الأكثرية هي القيمة المطلقة أو إحدى القيم؟ من منظور إسلامي إحدى القيم، في الحضارة في عالم اليوم أيضا إحدى القيم، ما يعتبروها هي القيمة المطلقة، إذا هناك كثير من القيود موضوع على الأكثرية، موضوع على الناس في أبعاد مختلفة، ما أريد نتطرق أيضا إلى تفاصيل هذا الجانب، لكن هناك كثير من القيود قد وضعت على التصرفات وعلى التعامل مع أكثرية الناس. إذن هذه النقطة وتلك النقطة، الفرق الأول بين الشورى اللي هو فرق في المبدأ، يعني في مصدر السلطة، بين الشورى في الإسلام وبين الأكثرية، الحق، حق الانتخاب، حجية وحاكمية رأي الأكثرية تنطلق من الله سبحانه وتعالى، أم أنها تنطلق كمبدأ أول من الناس؟ النقطة الثانية أنه في منظورنا الشرعي أن الأكثرية قيمة من القيم، وإلى جوارها قيم أخرى، ينبغي أن تحافظ الأكثرية على تلك القيم، ولو حدث في يوم من الأيام نوع من الصدام بين هذه القيم، فهناك مجموعة معادلات، طبعا تحكم أن يشف إلى معادلة واحدة فقط الآن، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو في أماكن أخرى بجبار، وهكذا وهلم مجرة. إذن هذه أيضا قضية، طبعا هنا أيضا قضية أخرى ينبغي أن تلاحظ، والوقت معرفة ضيق، وإلا كل نقطة من هذه النقاط تستحق وقفة مفصلة، القيم أيضا بينها مفاضلة، ليست كل القيم في مستوى واحد، قد تكون قيمة قوتها أو قيمتها أكثر من قيمة ثانية، فهذه القضية أيضا ينبغي أن تلاحظ، قيمة الحرية، قيمة الشورى، قيمة العدل، قيمة الإحسان، قيمة قسم آخر من الواجبات والمحرمات، هذه القيم لها مستويات تندرج في الشريعة تحت عنوان باب التداخم، هناك عندنا في الأصول باب يسمى باب التعارض، وعندنا باب آخر يسمى باب التداخم، باب التداخم لإشارة مختصرة جدا طبعا وبتعبير مبسط، قد يحدث تعارض بين الأهم والمهم، وهذا أمر عقلي، كل إنسان في حياته يعني يعايش هذه المعاناة، قد يحدث تعارض بين الأهم والمهم. ضاب التزاحم يعني أن لكل طرف قيمة ذاتية، إلا أن هذا الطرف قد يكون أرجح من ذلك الطرف الآخر. إذن هذه القيم أيضا نحن لا نقول بأن القيم كلها متساوية، والأمثلة التاريخية على ذلك ليست بالقليلة، ونفس تصرف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الحكومة تكشف نموذج. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما استلم زمام الحكم وكانت إمبراطوريته تتسع لتشمل أكثر من 50 دولة لجغرافية اليوم، حوالي ثلثي الكرة الأرضية تحت سلطته، تصوروا يعني أقوى من أمريكا هذا اليوم طبيعي، يعني أمريكا لها منافس وقربوا مثلا أوروبا الموحدة أو في البعد الاقتصادي اليابان أو الصين مستقبليا وربما حاليا إلى حد ما أيضا، لكن تلك الإمبراطورية لم يكن لها منافس. أنتم لاحظوا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذاك الوقت ما كانت منظمات حقوق الإنسان، حتى أفرض الحاكم يتخوف من أنه يصير هجمة عليه، منظمات حقوق الإنسان ماكو دول أخرى تخيف وتنافس ويلجأ إليها المعارضون لو ضغط عليهم. في هذا الجو وبتلك القوة والمقدرة، الإمام عندما وصل إلى الحكم مجموعة قرارات أصدرها في خلال فترة زمنية معينة. إحدى القرارات هذه أنه أصدر قرارا لمنع صلاة التراويح. صلاة التراويح لم تكن في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا في زمن الخليفة الأول، وإنما الخليفة الثاني هو الذي ابتدع صلاة التراويح وقال نعمة المسحة هذه. أمير المؤمنين عليه السلام وصل إلى الحكم أصدر قرارا لمنع صلاة التراويح، كان جالسا في المسجد وإذا به يسمع ضوضاء خارج المسجد، تساءل ما الخبر؟ فقيل له إن هنالك جمعا، خارجين في مظاهرة ضد علي بن أبي طالب، إن هنالك جمعا يحتجون ويعترضون على منعك صلاة التراويح. يعني شنو لازم يكون الموقف الآن؟ حاكم مطلق ثلثي الكرة الأرضية تحت سلطته في أوج قوته، وماكو أي يعني منظمات حقوق الإنسان أو أبواب إعلامية أخرى في دول أخرى مثلا تفضح الإنسان، أو شيء من هذا القبيل. هل يعتقل؟ هل يضرب؟ هل يفرق المظاهرة بقوة؟ الإمام أجاب بكل صوت حسنا فليفعلوا ما يحلهم. أنا كان واجبي أنه أقول لهم بهذا القانون الإسلامي، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنا كان واجبي أنه أنهاهم عن المنكر، الواجب أن ينهى الإنسان عن المنكر، لكن ما وراء ذلك لا يعجبون قد يسوون شيء يردوا. لكن هذه هي قيمة محرم من المحرمات من جهة، ومن جهة ثانية أصالة الحرية الموجودة في الإسلام أيضا. الأمير فسح لهم المنكر، أنا كواجب شرعي لازم أبلغكم بأنه من الممنوع ذلك أو من المحرم ذلك، لكن ترفضون ما يفعل تفضل على رأيك، لا سجن، لا تعذيب، لا تفريق المظاهرة، لا ملاحقة، لا قطع العطاء من بيت المال، بل بالعكس اتركهم على حريتهم. والنماذج على ذلك ليست بالقليلة، نماذج عديدة حقيقة في حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفي حياة أمير المؤمنين عليه السلام. نموذج آخر، الأشعث بن قيس، هذا الرجل الذي ساهم في التخطيط لاغتيال علي بن أبي طالب، تصوروا ساهم في التخطيط من العقول المخططة وراء اغتيال الأمير عليه السلام، وبنت جعدة هي التي سمت الإمام الحسن، وابن محمد هو الذي شارك في قتل الإمام الحسين، فتصوروا أي عائلة هذه. الأشعث بن قيس بنى في داره مئذنة، الإمام علي عليه السلام كان شخصيا يرتقي مئذنة مسجد الكوفة ويؤذن، هذا مستحب لأن الأذان هو رمز ارتباط الخالق بالخلق، فالأفضل أن يكون هو القمة، القمة في الكمالات البشرية والروحانية، هو ذلك الذي يحمل هذه الرسالة. نحن نتصور أن المؤذن مثلا مرتبة دانية، لا لا بالعكس، فالأمير شخصيا كان يؤذن. فالأشعث بن قيس بنى في داره مئذنة وكان يرتقي هذه المئذنة بمجرد أن يعتلي الأمير المئذنة ويبدأ بالهجوم اللاذع والسباب البذيء حقيقة لأمير المؤمنين. تصوروا، وهذا الإمبراطور الحاكم المطلق كيف تعامل مع الأمير؟ مثلا إحدى عباراته هاي كان يقول بأنه أيها الرجل إنك لكاذب فاجر، وفي مواضع ثانية كان يقول أنك لكاذب كافر، وهي أسوأ سبة تعد يعني في عرف المسلمين خاصة لحاكم المسلمين الأعلى، أنه أنك كافر أصلا، كاذب فاجر، إن ما عندك أي بس أي أيها الرجل أنك والمأذنة في ذاك الوقت مثل الراديو في هذا اليوم، يعني الأداة التي توصل صوتك إلى أكثر كمية ممكنة من الناس، كيف تعامل معه علي بن أبي طالب؟ هنا عندنا قيمة الحرية وعندنا قيمة ثانية، لا تأتي ما لا تقنوا تجرح الآخرين، ما أعتقد أنه عن كونه حاكما، أنت ينبغي أن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، بالنتيجة هذا له حق، لكن له حق أنا ما أريد أهاجم كل واحد وأسب كل واحد، هاي قيمة من القيم إذن، لكن كيف تعامل الأمير؟ رجح جانب الحرية على هذا الجانب، الأصحاب يغضون عليه ما يتحملون الناس هاي الحالة، أنه حاكمهم المحبوب أميرهم وإمامهم وذاك الذي عبر عنه الرسول لأنه كذا وكذا، علي مني منزلة هارون من موسى، لأنه لا نبي بعدي، وهكذا من العبارات المختلفة، هذا يساب وجهارا وفي وضح النهار وأيام متعددة مو يوم ويومين وثلاثة، فضغطوا على الأمير لكي يعتقده رفض، لكي يمنعه رفض، لكي يهدم مئذنته، الإمام قال أوليت قد بناها في داره؟ ألحى وبنى المئذنة في داره لا. ليش نهدمها؟ واستمر على هذه الحال. أنتوا تصوروا إذن الحرية قيمة من القيم، الأكثرية قيمة من القيم، العدل والإحسان قيمة من القيم، المحرمات والواجبات كلها قيم مختلفة، هذه القيم ينبغي أن تلاحظ بشكل مجموعي، ثم المحصلة النهائية تفرز أيضا، قد تكون القضية في بعض المواطن لصالح الأكثرية مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم عندما يحدث تعارض، وقد يكون أحيانا الأمر لصالح ذلك الجانب الآخر مثل قيمة العدل كنموذج يعني. البحوث حول الشورى وحول الأكثرية بحوث عديدة وفي جوانب متعددة أيضا، لكن نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكي نكون في سيرتنا العملية ممن تجلى فيه هذا المبدأ إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.